أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في إثبات شرعية الحقوق المعنوية تمسكا بدليل لا ضرر، وكان الكلام في التقريب الثاني للتمسك بدليل لا ضرر، وهو ما يستفاد من مبنى سيد المنتقى رحمة الله عليه من أنه الضرر كما ينطبق على نقص المال كما هو رأي المشهور، كذلك ينطبق على عدم النافع في بعض الموارد خلافا للمشهور، فإن المشهور في بحث لا ضرار أنهم فرقوا بين الضرار بمعنى النقص وعدم النافع، وأنكروا شمول لا ضرار لموارد عدم النافع وفوت الفائدة والربح والزيادة، إلا أن سيد المنتقى لم يقبل كلام المشهور، فذهب إلى أن عدم النافع هو مصداق من مصاديق الضرر في بعض الموارد، وذلك لأنه تارة نفترض أن المقتضي والشرط للنافع غير متحقق، وهناك قصور في المقتضي أو قصور في الشرط، فهنا نعم نوافق المشهور، عدم النافع لقصور المقتضي أو لعدم الشرط لا يقال عنه ضرار، ولكنه لو كان المقتضي للنفع تام والشرط تام بحيث لم يبقى شيء منتظر لحصول النافع، فجاء شخص وأحدث المانع، أوجد المانع من حصول الضرار، إيجاد المانع من حصول بل النفع بعد تحقق المقتضي والشرط مصداق من مصاديق الضرر عرفا، إذ لا توجد حالة منتظرة لولا فعل هذا الشخص بإيجاد المانع لحصل شنو؟ لحصل النافع، فهو قام وأوجد المانع مع تمامية المقتضي وتمامية الشرط، وهذا مصداق للضرر عرفا. مثلا لو فرضنا أن الطبيب فتح مكانا للطبابة وكان خبيرا، فالمقتضي تام وقام بتوفير الشرائط لحصول الربح، فقام شخص وأوجد دعايات وقال أن هذا الطبيب أعمل عملية لوالدي ومات والدي أو صديقي مات، وهي كلها دعايات وأمور غير واقعية، فأوجد المانع من حصول النفع لمن للطبيب. ولما سمع الناس هذه الدعايات ماذا يفعلون؟ يقولون بعد نحن لا نذهب إلى هذا الطبيب، لا نذهب إلى هذا الأخصائي، فهنا يقال بأن ما فعله الشخص هو إحداث المانع من حصول النفع للطبيب والفائدة للطبيب بعد تمامية المقتضي والشرط، فهذا مصداق لعنوان الضرار. فإن قلت إشكال بأن لازم كلامكم أن الشخص إذا كان عنده دكانا فكان المقتضي والشرط تامين لحصول الربح والفائدة، وكان عنده زبائن كثيرون يأتون إلى هذا الدكان، قام شخص وبنى وفتح دكانا تحت دكانه، قام شخص وفتح مطعما تحت مطعم شنو؟ صاحبه، وببركة المطعم الثاني عمل تخفيضات ومرغبات، فقل الحضور، فقل المشترون الذين يذهبون إلى الدكان الأول، مع أن المقتضي موجود والشرط موجود. فما فعله صاحب الدكان الثاني من إعداد محل مقارب إلى الدكان الأول إيجاد مانع، فعلى كلامكم هذا ضرر، وهذا يشمله دليل لا ضرر ولا ضرار، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك. قلت، إن قلت قلت نعم هذا مصداق للضرار، فتح الدكان بإزاء دكان صاحبه دكان الآخر، نعم هذا نوع من أنواع الضرار، إلا أننا لا نلتزم بشمول لا ضرار لأجل السيرة المتشرعية، فالسيرة المتشرعية قائمة على عدم الحرمة والضمان، فلأجل السيرة، ولولا قيام السيرة المتشرعية لقلنا بشمول دليل لا ضرر في المقام. إذن المانع من شمول دليل لا ضرر ما هو سيدنا؟ السيرة المتشرعية، ولولا السيرة المتشرعية لقلنا بشمول دليل لا ضرار. هذه الكبرى الكلية التي استفاد من كلمات المنتقى، وتطبيق الكبرى في المقام هو أن يقال مقتضى ما ذكرنا أن الشخص إذا ألف كتابا أو مخترعا فكان المقتضي تام والشرط تام لحصول الربح، فقام شخص وأخذ نسخة من الكتاب ورفعها في وسائل التواصل الاجتماعي مجانا على طريقة PDF أو وورد، ماذا فعل؟ أرفعها في الإنترنت بحيث تكون سهلة التداول، أو قام شخص بطباعة الكتاب ونشره في السوق وبيعه بأقل الأثمان بأبخس الأثمان، فهنا يقال أن ما فعله هذا الشخص أوجد مانعا من حصول شنو شيخنا؟ من حصول الربح، مع كون المقتضي تام والشرط تام، فحينئذ يترتب على ذلك أن هذا مصداق للضرار. وهنا نسألكم يا سيد المنتقى، إن كان مصداقا للضرار وشمله دليل لا ضرار، ما هو الأثر المترتب من شمول دليل لا ضرار؟ إذن ذكرنا نقطتين الآن، نقطة كبروية وهو أن الضرر يشمل موارد عدم النفع مع تمامية المقتضي والشرط. النقطة الثانية تطبيق الكبرى على المورد وهو مورد الحقوق المعنوية. النقطة الثالثة، ما هو الأثر الذي يترتب لشمول دليل لا ضرر في المقام؟ فنقول لا ضرر له مدلولان: مدلول وضعي وهو عدم نفوذ كل تصرف يؤدي للضرار وتفويت النافع. أي تصرف يلزم منه الضرار فهو غير نافذ. فلو قام شخص ببيع الكتاب بثمن بخس دون إذن المالك وصاحب الحق، هذا البيع باطل غير نافذ، لأن نفوذه ضرر لمضرار، نفوذ البيع ضرر، فما يلزم منه الضرر منفي في الشريعة، فالشارع لم يجعل حكما ضرريا. ومقتضى حكومة دليل لا ضرر على أدلة نفوذ البيع وصحته عدم نفوذ البيع أو الهبة أو ما شاكل ذلك، فكل عمل اعتباري يقوم به من أخذ الكتاب فإنه غيرنا نافذ. هذا أولا. وثانيا مدلول تكليفي وهو لا ضرار، حرمة إدخال الضرر على الغير، فإنه لا ضرر ولا ضرار. لا ضرار بمعنى يحرم تكليفا إدخال الضرر على الغير، ملتفتين؟ عندنا لا ضرر، عندنا ضرار، الضرار كما هو محله حرمة إدخال الضرر على الغير، فعال أن يعد الضرر إلى الغير ويلحقه بالغير. فتدل الرواية على حرمة الإضرار بالغير، فهذا العمل الذي يقوم به الشخص عمل محرم تكليفا. وقد يقال أن لازم الحرمة التكليفية كما ذهب بعضهم أنه بالمدلول الالتزامي للحرمة التكليفية ثبوت الضمان، بمعنى أن مقتضى الحرمة التكليفية لإدخال الضرر على الغير هو أنه يلزم جبر الضرار ورفع الضرار، فيلزم الضمان، لأن الضمان رفع للضرار جبر للضرار. هذا هو التقريب الثاني لدليل لا ضرار في المقام. واضح إن شاء الله. وبهذا البيان يمكننا إثبات شرعية الحقوق المعنوية، وأنه الحق المعنوي معترف به عند الشارع ببركة شمول دليل لا ضرار. ويلاحظ على ما أفيد أنه كما ذهب المشهور واختاره سيدنا الخوئي رحمة الله عليه أنه العمل إذا كان يؤدي إلى نقص المال، يؤدي إلى نقص المال، هذا هو المراد من الضرر، الضرر بمعنى النقص. فإذا كان العمل يؤدي إلى نقص المال فهو مصداق من مصاديق الضرر، وأما مجرد تفويت المنفعة أو نقصان المالية، ركزوا معي، فهي ليست مصداقا من مصاديق الضرر ولا دليل على حرمتها وثبوت الضمان في موردها. ولهذا في موارد العرض والطلب لو قام شخص وأنزل إلى السوق بضاعة كثيرة فغير موازين العرض والطلب لم يتحقق نقص في المال، نعم هناك نقص في المالية بمعنى الرغبة العقلائية التي تبذل بإزائها المال. كانت مقدار الرغبة العقلائية بإزاء بذل ما 100 دينار، الآن كم صارت المالية سيدنا؟ 50 دينار. وهذا ليس موضوعا لا للحرمة التكليفية ولا موضوعا للحرمة الوضعية، وليس مصداقا للضرر عرفان، لا أنه مصداق للضرر إلا أن السيرة قامت عليه، ونحن الآن مشكلة عندنا، يعني الشارع كأنه شرع حكم ضرري ببركة السيرة على كلامي، يعني هناك ضرر، ولكن شنو نسوي بعد، الشارع شرع حكم ضرري للناس ببركة قامت السيرة المتشرعية على الإضرار بالغير. لا، العرف لا يرى أن هذا ضرار، لا العقلاء ولا المتشرعة لا يرون أن هذا مصداق من مصاديق الضرار. وكذلك إذا تم المقتضي لحصول الربح وقام شخص وجعل مانعا ما، فإن هذا مجرد جعل المانع لا يوجب عنوان صدق الضرار، غايته تفويت المنفعة لا أنه إحداث للضرر. ولهذا كما ذكر الأستاذ حفظه الله، لو كان بيت شخص في موقع استراتيجي كأن كان في شارع عام أو في العاصمة أو في منطقة دبلوماسية أو كان محاط بأسواق كبيرة، فكان المقتضي لحصول الربح من الدار لو أراد بيعه موجود والشرط متحقق، فقام الشخص بنقل السوق العامة إلى مكان آخر، أو قامت الدولة بتغيير العاصمة، أو قامت الدولة بإزالة الشارع العام، فهل يرى المرتكز العقلائي أن هذا مصداق من مصاديق الضرار لأنه فاتت منافع؟ يقول حصل هناك تفويت منافع، لا أنه حصل ضرر عرفان، وأنه يجب على صاحب السوق بل أو الدولة أن تضمن للناس، فإن هذا الذي قام به المستثمرون أصحاب السوق أو الدولة ليس هو إدخال للضرر والنقص على مال شخص معين. إذن لا نسلم ما أفاده بلي من أن عنوان الضرر يصدق عليه تفويت المنفعة، وهذا ارتكازات عقلائية واضحة، لم يعني خصوصا ارتكاز ما حد التفت إليه، يعني هذا دعوى أن الضرر يشمل عدم النفع لم يذهب له أحد بحسب ما نعرف غير سيد المنتقى. ومن البعيد عدم التفات المرتكز العرفي العام إلى هذا المطلب مما يوجب بعده، واحتفاف هذه الأدلة بهذا الارتكاز والسيرة كاشف أيضا أو مانع من انعقاد إطلاق دليل لا ضرر لمورد تفويت المنفعة. واضح إن شاء الله. إذن دليل لا ضرر لا يشمل الموارد، وبه يتضح مع عدم شمول دليل لا ضرر لا يصدق، نعم لا ضرر ولا يصدق الضرار، فما ذهب إليه نعم محل تأمل ونظار. إذن هذا الدليل السادس لإثبات شرعية الحقوق محل تأمل ونظار. الدليل السابع أدلة حرمة الظلم، ولعله الدليل الأخير أدلة حرمة الظلم، وبيان ذلك أن الارتكاز العرفي إذا حكم بكون فعل ما ظلم شمله دليل حرمة الظلم، إذ المراد من الظلم يا سيدنا في دليل حرمة الظلم ما صدق عليه عرفا عنوان الظلم. إذ أي دليل يلقى إلى العرف؟ المدار في الموضوع أو المتعلق على ما يصدق عليه عرفا العنوان. فما دل على حرمة الظلم؟ موضوعه ما صدق عليه عنوان الظلم، يعني الظلم العرفي. وبناء على هذا يمكن التمسك بعموم دليل حرمة الظلم لإثبات شرعية الحقوق المعنوية، بأن يقال إذا قام شخص وأتعب نفسه سنوات وألف كتابان أو قصيدتان أو مخترعان وقام شخص بنشره بدون إذنه وأخذ إجازته، فإن العرف يقول أن هذا ظلم، فيشمله دليل حرمة الظلم، أي أن النشر حرام والتصرف في هذا الكتاب بما له من حق معنوي حرام، وهذا معنى شرعية الحقوق. إذا نتمسك بأي دليل سيدنا؟ دليل حرمة الظلم. واعترض على ويمكن التأمل في هذا الدليل، أولا بما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه كإشكال في التمسك بقاعدة لا ضرر قد يورد في المقام. ما تعرض السيد هذا المطلب هنا، ذكر مطلبا عاما يكرره في عدة موارد يمكن أن يذكر في المقام. وتوضيح ذلك الأمور التي تعد ظلما في الارتكازات المستحدثة كتضييع حق التأليف والاختراع تمسك بدليل حرمة الظلم في الشبهة المصداقية. تفيت إشكال تمسك بالدليل في شبهة مصداقية. وتوضيح ذلك أن الظلم معنى سلب ذي الحق حقه. ما معنى الظلم؟ سلب ذي الحق حقه، فلا يخلو إما أن تفرغون عن ثبوت الحق في رتبة سابقة عن الدليل وأن هناك حق شرعي والشارع جعل حقا للمؤلف فلا نحتاج إلى دليل حرمة الظلم، ثبتت الحق من دليل آخر. وإن لم يثبت الحق الشرعي كما هو محل البحث في رتبة سابقة عن هذا الدليل وأريد إثباته بنفس الدليل، فالتمسك بالدليل يتوقف على ثبوت الحق في رتبة سابقة، فكيف يتمسك بالدليل لإثبات الحق المتوقف هذا الدليل على ثبوت الحق في الرتبة السابقة؟ فهو تمسك بدفع شبهة، تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. إذن لو ثبت حق في رتبة سابقة لم نحتاج لإثبات شرعيته لدليل حرمة الظلم، وإن لم يثبت أنه حق في رتبة سابقة حصل الشك في كونه ظلما، فالتمسك بدليل حرمة الظلم تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. فإن قلت نحن نريد إثبات كونه ظلم بالرجوع إلى العرف كما بينا، والعرف يقول هو ظلم. قلت لا يصح الرجوع إلى العرف في تشخيص المصداق، تفتين، إذ الظلم مفهوما واضح وهو سلب ذي الحق حقه. عندنا مشكلة في مفهوم الظلم سيدنا؟ لا، مفهوم الظلم واضح بديهي، سلب ذي الحق حقه. إنما الكلام الآن هل هذا مصداق من مصادق الظلم أو لا؟ فهو رجوع إلى العرف في مقام تشخيص المصداق، ولا حجية للعرف في تشخيص المصداق، لا دليل على حجية العرف في تشخيص المصداق. غاية ما ثبت من الأدلة أننا نرجع إلى العرف في تشخيص مداليل الألفاظ، مفاهيم الألفاظ، وأما بعد وضوح مفاهيم الألفاظ ووصول النوبة إلى تشخيص المصادق لا يصح الرجوع إلى العرف. إذن التمسك بدليل حرمة الظلم تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، هذا هو الإشكال الأول الذي قد يورد على التمسك بدليل حرمة الظلم. ولكن الأستاذ حفظه الله عنده تأمل في هذا الاعتراض الذي يكرره السيد الشهيد ويذكر كبرى كلية في المقام، نتعرض إليها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.